نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به: المسألة الرابعة الأسماء والأحكام. المبحث الأول تفصيل المسألة. المقصود بالبحث هنا أربعة أمور: الإسلام والكفر والسنة والبدعة. متى يستحق الشخص هذه الأسماء وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟
المسألة التي نتعرض لها الآن إن شاء الله تعالى مسألة عظيمة من مسائل المنهج، ولها صلة وثيقة بالاعتقاد. وهذه المسألة هي التي تسمى بمسألة الأسماء والأحكام. ما المراد بالأسماء والأحكام؟ أولا، الأسماء جمع اسم، وهو الذي يطلق على الشخص المعين. هناك اسم يطلق على شخص معين، يطلق على الشخص المعين كذا أو كذا أو كذا، فهذا الذي يطلق عليه هو الذي نسميه بالاسم. فالشخص المعين يسمى مسلما أو مؤمنا أو كافرا أو منافقا أو سنيا أو مبتدعا، فهذه كلها تسمى إيه؟ أسماء. أسماء تطلق على أشخاص معينين. والأحكام جمع حكم، وهو الذي يترتب على الاسم. الحكم هو الذي يترتب على الاسم. عندما يطلق الاسم المعين على الشخص المعين، هناك أمور تترتب على ذلك، هناك أمور اعتقادية وعملية تثبت لهذا المعين الذي أطلق عليه هذا الاسم. هذه الأمور التي تثبت له تسمى بالأحكام. فالشخص عندما يسمى مسلما يقال هذا مسلم. ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني عليه كذا وكذا وكذا. هناك أمور اعتقادية، هناك أمور عملية، هذه التي تسمى بالأحكام. بعبارة أخرى، ما موقفنا من هذا المعين؟ كيف نتعامل مع هذا المعين؟ فهذا هو الذي يسمى بالأحكام. ومسائل الأسماء والأحكام متعددة، لكن المقصود بالبحث معنا هنا أربعة أمور، وهي الإسلام والكفر والسنة والبدعة، لأن هذه الأمور الأربعة هي التي يكثر فيها الخلاف في الساحة الدعوية ومن الناحية المنهجية، فلهذا خصت بالبحث في هذا الموضوع. متى يستحق الشخص هذه الأسماء وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ إذن هذا شق الأسماء وهذا شق الأحكام. شق الأسماء يعني متى يستحق الشخص أن يسمى بهذه الأسماء؟ متى يسمى مسلما؟ متى يسمى كافرا؟ متى يسمى سنيا؟ متى يسمى مبتدعا؟ وعندما يستحق اسما من هذه الأسماء، ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ عندما يسمى مسلما، ما الحكم الذي يترتب على ذلك؟ وهكذا. نعم.
قال الأمر الأول الإسلام. أولا، استحقاق اسم الإسلام يكون ذلك بالشهادتين أصالة، وللعلماء اختلاف فيما سواهما من خصائص الإسلام مع مراعاة عدم إظهار شيء من نواقض الإسلام.
أول ما نتحدث عنه من هذه الأمور الأربعة الإسلام. أولا، استحقاق هذا الاسم، متى يستحق الإنسان أن يسمى مسلما؟ الجواب: يكون ذلك بالشهادتين أصالة، يعني ابتداء وأصالة من حيث الأصل. متى يسمى الإنسان مسلما؟ بالشهادتين، هذا هو الأصل معنا في هذه المسألة، وهو الذي دل عليه النص والإجماع، والذي دل عليه النص والإجماع، سيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أتى بالشهادتين وتلفظ بهما فإنه يقال فيه مسلم، يثبت له اسم الإسلام، يسمى مسلما. هذا بالإجماع. طيب، ما سوى الشهادتين مختلف فيه؟ العلماء مختلفون فيما سوى الشهادتين من خصائص الإسلام. تحت من خصائص الإسلام ضع خطا. لماذا؟ لأن ما ليس من خصائص الإسلام لا يثبت به الإسلام بالاتفاق. يعني من قال قولا معينا أو عمل عملا معينا ليس من خصائص الإسلام، هو عمل طيب أو قول طيب، عمل صالح أو قول صالح، لكنه ليس من خصائص الإسلام، يعني ليس من الشعائر التي اختص بها دين الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى شيئا من ذلك فإنه لا يحكم له بالإسلام بمجرد هذا، يعني من رأيناه يساعد الفقراء والمساكين ويحسن إليهم ويتعامل بالمعروف مع الناس، هذا عمل صالح أم لا؟ لكنه ليس من خصائص ماذا؟ ليس من خصائص الإسلام. لكن الأعمال التي هي من خصائص الإسلام كالصلاة، من وجدناه يصلي الصلاة المعروفة عند المسلمين، الصلاة التي شرعت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك الأذان أيضا هو من خصائص الإسلام، إلى غير ذلك من الأعمال، من وجدناه يفعل شيئا من ذلك هل يحكم له بالإسلام بمجرد ذلك أم لا بد أن يأتي بالشهادتين؟ خلاف بين العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أنه يثبت الإسلام بكل ما هو من خصائص الإسلام، يعني من وجدناه يصلي حكمنا له بالإسلام، قلنا له هو مسلم، هذا الرجل مسلم بناء على أنه يصلي، لا نكلفه أن ينطق بماذا؟ بالشهادتين. يقال أيضا مع مراعاة عدم إظهار شيء من نواقض الإسلام، هذا الأمر أيضا مهم، لأنه لو أظهر شيئا من نواقض الإسلام فعندئذ يختلف الأمر كما سيأتي التفصيل والبيان إن شاء الله. نعم.
قال الدليل على ذلك أولا: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا.
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، أولا قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، لمن أظهر لكم السلام أو أظهر لكم الإسلام، لا تقولوا له لست مؤمنا، أي لست مسلما. وقد روي أن هذه الآية نزلت في واقعة تشبه واقعة أسامة بن زيد رضي الله عنهما التي سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله، فمن خلال سبب النزول، الواقعة سيأتي ذكرها إن شاء الله، من خلال سبب النزول يتبين المراد، أن من أظهر لنا الإسلام أو من أظهر لنا شيئا من شعائر الإسلام على قول من يقول بذلك فإنه يحكم له بالإسلام ولا يقال فيه ليس بمسلم. نعم.
قال الثانيا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
الحديث معروف وهو ظاهر فيما نتكلم فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن فالمقاتلة تنتهي بالإتيان بالشهادتين وبشعائر الإسلام، والشهادتان وحدهما تكفيان كما سيأتي في حديث أسامة رضي الله عنه. إذا فعلوا ذلك، إذا أتوا بالشهادتين وبحق الإسلام، ثبت لهم الحكم، هذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله، ثبت لهم حكم الإسلام، وبالتالي يثبت لهم أيضا اسم الإسلام. نعم.
قال ثالثا: إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقوله:
أفلا أشفقت عن قلبه؟ الحديث معروف، في قصة معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة رضي الله عنه في سرية فقاتلوا المشركين، ففي أثناء القتال كان هناك رجل من المشركين اشتد على المسلمين وقتل منهم كثيرا، فلما تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لا إله إلا الله، فظن أسامة رضي الله عنه أنه قالها تعوذا، قالها تخلصا من القتل، فقتل، فأنكر عليه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعرف هل قالها فعلا بهذه النية أم لا؟ فالحديث نص كما ترى في أن الشهادة تكفي، من قال لا إله إلا الله فإنه يسمى مسلما ويحكم له بحكم الإسلام. نعم.
قال ربيعة الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ريحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته.
يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، هذه شعائر الإسلام، أعمال الإسلام، الصلاة واستقبال القبلة وأكل الذبيحة، هذه التي تسمى بشعائر الإسلام، بخصائص الإسلام، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فذلك المسلم، هذا الاسم يسمى مسلما، الذي له ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإيه؟ الحكم. تمام؟ نعم.
قال ثانيا: الأحكام المترتبة على ثبوت الإسلام، من ثبت له وصف الإسلام حكم له بعصمة نبيه وماله وعرضه وبصحة عباداته ومعاملاته ظاهرة.
هذا هو جانب الأحكام، من ثبت له اسم الإسلام كيف نتعامل معه؟ ما الأحكام التي تترتب على ذلك؟ من ثبت له وصف الإسلام حكم له بعصمة دمه وماله وعرضه، والعصمة المنع، أيصير حراما دمه وماله وعرضه، فلا يجوز أن يتعدى عليه بالقتل أو إراقة الدماء، يجب المحافظة على حياته، ولا يجوز أن يعتدى عليه بكسر أو شق أو ما أشبه ذلك. وكذلك المال، صار ماله معصوما أي ممنوعا، لا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلا عن مرضات منه. وكذلك عرضه، لا يجوز أن يؤخذ من عرضه شيء، لا يجوز أن يتعدى على كرامته أو أن يتكلم في عرضه بشيء، هذا هو المراد بالعصمة. أمر آخر من الأحكام المترتبة على ثبوت الإسلام وبصحة عباداته ومعاملاته ظاهرة، فإذا أتى بأي شيء، إذا قام بأي شيء من العبادات أو المعاملات، حكمنا له بالصحة في الظاهر، لأن الأحكام معلقة بالظاهر كما نعلم، والسرائر إلى الله عز وجل. فالأحكام التي نحتاج إليها في الدنيا حتى تستقيم المعاملات فيما بيننا هي الأحكام الظاهرة، فنقول عباداته ومعاملاته صحيحة، يحكم له بصحة ما يأتيه من العبادات والمعاملات، وتترتب الآثار على ذلك، تترتب الآثار على ذلك. فبالنسبة للعبادات، لو أنه أتى صلاة، لو أنه صلى صلاة من الصلوات، فإننا نقول هذه صلاة صحيحة في الظاهر، يعني لا نطالبه بإعادتها، ونقول قد برئت ذمته في الظاهر، فلا يطالب مرة أخرى بالإعادة، ما لم يرتكب ناقضا أو مبطلا هذا شيء آخر، لكن في الظاهر نقول إيه؟ الصلاة صحيحة. في المعاملة، لو أنه باع أو اشترى، حكمنا بصحة بيعه وشرائه، وترتبت الآثار على ذلك من انتقال الملكية وما أشبه ذلك. نعم.
قال: والدليل على ذلك أولا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية. ثانيا قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى آخر الآية التي بعدها. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. خامسا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ريحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. سابعا الأدلة المعروفة مع الإجماع المعلوم على أن الإسلام شرط التكليف وعلى وجوب اعتبار ما يصدر عن المسلم من العبادات والمعاملات.
الحمد لله. أما بعد، الأدلة على الأحكام التي ذكرناها من عصمة الدم والمال والعرض ومن صحة العبادات والمعاملات، أولا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، ففيها تحريم دم المسلم، ويلتحق بها كافة الأدلة التي تدل على ذلك. المقصود الإشارة إلى جنس الأدلة في المسألة المعينة. ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ففيه تحريم مال المسلم. ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآية التي بعدها، ففيها تحريم عرض المسلم. رابعا الحديث الذي سبق أمرت أن أقاتل الناس، موطن الشاهد منه في قوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، ففيه إثبات العصمة في المال والدم. خامسا الحديث السابق من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، موطن الشاهد فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، ففيه أيضا إثبات أحكام الإسلام عموما، إثبات أحكام الإسلام من جهة العموم لكل من يسمى باسم الإسلام. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، نص كما ترى جمع فيه بين الدماء والأعراض والأموال. سابعا الأدلة المعروفة مع الإجماع المعلوم على أن الإسلام شرط التكليف، يعني عندما ندرس الفقه في كل باب نتحدث عنه عندما نتكلم على شرط التكليف، على شرط العاقل الفلاني أو الشخص الفلاني، أول شيء نذكره ماذا؟ الإسلام، هذا أول شرط، فهذا أمر معروف مقرر. وأيضا الأدلة المعروفة مع الإجماع المعلوم على وجوب الاعتبار بما يصدر عن المسلم من العبادات والمعاملات، هذا إجماع متقرر معلوم من كلام العلماء ومن طريقتهم في التصنيف ومن كلامهم وعملهم ومن السنة العملية المتواترة، يعني أمر معلوم بالاضطرار من الدين أن المسلم إذا صدر منه أي شيء فلا بد أن يعتبر به ولا بد أن يحكم بصحته ونفوذه. فهذا هو الأمر الأول الذي هو الإسلام، متى يسمى الرجل مسلما؟ عندما يأتي بالشهادتين أو بشيء من خصائص الإسلام قولا أو عملا، إذا أتى بذلك يسمى باسم الإسلام ظاهرا ويحكم له بأحكام الإسلام الظاهرة، كونه في الباطن على خلاف ذلك هذا أمر لا يلتفت إليه من جهة الأحكام الظاهرة، فلابد من إجراء الأحكام الظاهرة للإسلام على كل من أظهر الإسلام حتى وإن كان في الباطن على خلاف ذلك، وسيأتي التنويه بهذا الأمر إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر لأن الجزء المتبقي يحتاج كلاما مستقلا إن شاء الله.